بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الطعام. ومن هذه الآداب دعوة من حضر إلى الطعام، وهذا من الأدب الرفيع، فإن من كان موجودا في المكان عند تقديم الطعام قد يشتهي الطعام وتتطلع نفسه إليه، فعلى من حضر من الآكلين أن يدعوه إلى مشاركتهم، وإلا كانوا متصفين بالدناء والبخل، وربما أورث ذلك حسدا ونقمة منه إذ لم يدعونه أو يطعمونه من الطعام. ولذلك هذا يدعونا إلى الأدب الذي يلي ذلك، وهو دعوة الخادم أو إطعامه من الطعام. فالخادم الذي يعد الطعام ويجهزه تتطلع نفسه إليه، فينبغي إشراكه فيه، وذلك إما بإجلاسه مع الناس أو بتقديم شيء من الطعام إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام قد كفاه علاجه ودخانه فليجسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، وفي هذا تطيب لخاطره، وفيه أيضا التواضع معه، وأيضا هذا يدعونا إلى الأدب الذي يليه وهو التواضع، سواء كان في هيئة الجلوس أو في نوعية الطعام أو في الأكل مع الفقراء ونحوهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فالتواضع صفة لازمة للمسلم في جميع أحواله، لا يفارقها بحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وذلك مصداق لقول الله جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. أيضا من الآداب الرفيعة في الطعام إطعام الجار وإشراكه في الطعام، وذلك بإرسال شيء من الطعام له أو لأولاده، ولا سيما إذا كان الجار فقيرا ولا يأكل مثل هذا الطعام، وفي هذا أداء لحق الجار وتطيب لنفس الجار وإغلاق لباب نزوات الشيطان، فالشيطان ينزغ العداوة والأحقاد والبغضاء بين الناس، وخصوصا إذا وجد سبب ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم نيق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. وفرسا الشاه هو عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، ويقال أيضا لفرسن الشاة يقال له أيضا الفرسن، وهو ظلف الشاة. المقصود أنه يستحب للمسلم وخصوصا المرأة أن تكون جوادة معطاءة بالطعام ولو كان قليلا، فهو خير من عدمه، ولا يدفعها احتقار ما عندها من الطعام أن تمتنع من إهدائه إلى الجيران. وطبعا في خضم هذه الأحوال التي نعيشها مع انتشار هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء، ربما هذا الأدب لا يفعل في مثل هذا الوقت، لأن انتقال الأشياء قد يكون سببا لانتشار المرض، ولذلك مثل هذا الأدب ربما لا يحسن أن يفعل في هذه الأوقات. وإذا فرج الله جل وعلا عن الأمة وعن العالم يعود هذا الحكم الشرعي إلى سابق عهده باستحباب إشراك الجار في الطعام. فهذه بعض الأداب، وهناك أداب أخرى، لعلنا إن شاء الله أن نستكمل هذه الأداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اليوم في صلاة الجمعة يقول فضل الشيخ أن البعض يأتي في الصفوف الأخيرة وتزدحم، ويقول لا نرى التباعد، فيريد منك فضل الشيخ نصيحة للناس أن يعني يحافظوا على الإجراءات الاحترازية ويتقيدوا بها، خاصة يقول في آخر المسجد.
الحمد لله، لا شك أن استقامة الناس والتزامهم بهذه الإجراءات الصحية مما يكون سببا في وقاية الناس من انتشار الأمراض، وعندنا قاعدة شرعية في ذلك. القاعدة الشرعية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة ينبغي أن تكون حاضرة عند أذهان الناس، وخصوصا إذا كان هذا الأمر فيه إضرار بالناس، فذاك الذي أتى مبكرا قد التزم في حضوره مبكرا، التزم في حضوره مبكرا، ومشاركتك له في هذا الحق الذي أتى إليه مبكرا هذا فيه إضرار له، لأنه جاء مبكرا، وهذه النقاط المعدودة في المسجد هي نقاط روعي فيها الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الوباء. فأنت عندما تخالف هذه الإجراءات توقع الضرر على هذا الذي أتى مبكرا، فهنا يكون اعتداء على حق المسلم وتعريض لسلامته للخطر. وهذا الفعل لا ينم عن أدب واحترام للآخرين. إذا كنت تريد أن تحضر وتنال مكانا لائقا فاحضر مبكرا، وهذا من أدب من آداب يوم الجمعة الحضور مبكرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. فالتبكير إلى يوم الجمعة مستحب، ناهيك عما يترتب على هذا التبكير من الفضل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء وهكذا، فكلما تأخر يقل الأجر. فإذا قام الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، فأنت تأتي متأخرا وترجو أن تنال مكانا لائقا هذا لا ينبغي. ومثل هذا إذا كثر فإن على المصلين أن يتعاونوا مع إمام المسجد وخطيب الجمعة فيبلغوه بوجود مثل هذه المخالفة في المسجد، وبناء عليه يمكن التواصل مع دائرة الشؤون الإسلامية إذا كثرت الملاحظات وعلى هذا المسجد، بحيث يأتي من المتطوعين من ينظم ويمنع وجود مثل هذه المخالفات التي لا تنم عن أدب ولا تنم عن احترام، وفيها أيضا إضرار بالناس وإضرار بمن جاء مبكرا. إذن فلابد من التواصل مع الجهات المختصة في دائرة الشؤون الإسلامية لكي يتم تنظيم مثل هذه المخالفات ومنعها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: رجل يملك أرض تجارية وأني يقول أن يبني هذه الأرض، فيقول فضيلة الشيخ: هل الآن في ثمن هذه الأرض هل فيه زكاة؟
هذه الأرض التي يملكها وأراد أن يبني عليها، فإن كان ينوي أن يبني عليها عقارا أو شيئا ثم بعد ذلك يبيع هذا العقار، فهنا يزكي هذا زكاة عروض التجارة، يزكي هذا زكاة عروض التجارة. وهذه الزكاة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى وجوب هذه الزكاة عليه في كل عام ما دام أنه ينوي بيعها، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا عقد العزم على بيعها، وذلك مثلا بتمامها أو بوصولها إلى حد يرغب فيه في عرضها للبيع، فهنا يتعلق حكم الزكاة في حقه. فهذين قولين في هذه المسألة، ولكل القولين له وجهه، ولعل الأقرب والله أعلم أن انعقاد متى من عقدت النية الجازمة على بيع هذه الأرض فإنه يتعلق بها حكم الزكاة عروض التجارة. فإن نوى بذلك أن يؤجر هذا العقار الذي بناه أو هذه الأرض التي عمرها، فحكم الزكاة هنا يكون بحسب الريع الذي يحصله من هذا العقار. فإذا حصل مبلغا من هذا العقار استقبل به حولا وزكاه بعد تمام حوله زكاة المال، فلا بد أن يفرق بين أن يعمر هذه الأرض وينوي بيعها، وبين أن يعمرها وينوي بها تأجيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما الحكم إذا يقول الإنسان يتصدق في كل جمعة أو ليلة جمعة من طعام وغيره، أو يقول أول كل شهر يتصدق؟
الصدقة فضلها عظيم وأجرها عند الله جل وعلا جزيل، فالله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والله جل وعلا وعد المتصدقين بالأجر العظيم، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأثار الصدقة عظيمة، يراها المتصدق في الدنيا ويراها كذلك أيضا في قبره، ويراها أيضا يوم القيامة. لا ينبغي أن تحد بوقت، وإنما متى ما تيسر له أو وجد المال أو وجد من يستحق هذه الصدقة فإنه يتصدق من غير أن يخصص يوما معينا. فهذا التخصيص يحتاج إلى دليل، أن يجعل لهذا العمل وهو الصدقة وقتا معينا دون غيره. فإن كان هذا من باب أن هذا هو المتيسر له، كمثلا كان يكون في عمل ولا يأتي إلا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فيتيسر له أن يتصدق في هذا اليوم، أو يكون في الغالب مثلا عندهم في هذا اليوم وليمة فيفيض من طعامه في هذا اليوم فيوزعه على الفقراء والمساكين، فمثل هذا لا حرج إن شاء الله إن كان هذا هو السبب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو الوليد يسأل فضيلة الشيخ، يقول ما آداب التعامل مع القرآن؟ يقول وما حكم أن تكشف العورة في الغرفة، غرفة النوم، مع وجود قرآن على الطاولة بقرب السرير؟
آداب التعامل مع القرآن كثيرة جدا، وربما لا يمكننا حصر هذه الآداب في التعامل مع القرآن. فمن أعظم آداب تلاوة القرآن الترتيل في تلاوته، يقول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا من آداب تلاوة القرآن التأمل والتدبر والتفكر والعمل، يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا قال في آيتين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا من الآداب التطهر عند تلاوة القرآن والسواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطيب الفم بالسواك، قال عليه الصلاة والسلام طيبوا أفواهكم بالسواك فإن أفواهكم طرق القرآن. وأيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كما في حديث حذيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي لكي يقرأ القرآن ويصلي، قال كان يشوص فاه بالسواك. وأيضا التطهر والوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا على طهارة. فالوضوء لتلاوة القرآن أمر مستحب. وهذا بخصوص السؤال الذي سأل عنه، وهناك آداب قلت أنه آداب كثيرة جدا، لكن بخصوص ما سأل عنه بكشف عورته بحجرة النوم مع وجود القرآن الكريم، يقصد المصحف، لا حرج عليه أن يكشف عورته والمصحف موجود عنده، فليس هناك دليل يحرم مثل هذا الفعل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. فعائشة رضي الله عنها على حيض تسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ومع ذلك ما كان ذلك يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن. فإذا وجود القرآن تقصد المصحف على الطاولة، وكون الإنسان قد يتخفف في عورته في غرفته الخاصة أمر لا حرج فيه، ولم يدل دليل على المنع من ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أبدأ الصلاة في البيت والمؤذن لا زال يؤذن، يقول أسمع الأذان وفي نفس الوقت أصلي.
الأذان هو إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. فإذا أذن المؤذن وكان المؤذن يؤذن لدخول الوقت، فإن هذا يعد وقتا يباح فيه الصلاة وتشرع فيه الصلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو سواء كانت صلاة فريضة. وهذا إذا كان هذا المؤذن يؤذن لدخول الوقت. فإذا أخطأ المؤذن لدخول الوقت أو لم يؤذن في الوقت المشروع فيه، فإن كانت فريضة لم تصح لأنه قد صلاها في غير وقتها. وأما إن كانت كان أذانه موافقا لدخول الوقت أو كان بعد دخول الوقت، فإن الصلاة تشرع في هذا الوقت مع أذان المؤذن بقوله الله أكبر. فإذا كبر المؤذن وكان ذلك إعلام منه بدخول الوقت جازت الصلاة فيه مباشرة مع أذانه، ولكن ليس هذا الوقت وقت صلاة، وإنما هذا الوقت هو وقت إجابة المؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا المشروع في هذا الوقت هو إجابة المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان فإن المشروع فيه أن يقال بعد الأذان ما ورد في ذلك من أذكار. فإذا فرغ المسلمون من أداء هذه الأذكار عقب الأذان فإن المستحب هنا أن يأتي بالعبادات تباعا بحسب ما فيها من نوافل وما فيها من سنن رواتب وأداء للفرائض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 سؤال فضيلة الشيخ أبو محمد، يقول هل يجوز أن أتوضأ وأنا علي يقول ملابس خفيفة، ويقول كذلك كيف وأنا في الصلاة إذا تتني الوساوس أتفل عن شمالي؟ فيقول فضيلة الشيخ هل بتحريك الرأس جهة الشمال؟ السؤال الأول فضيلة الشيخ أن هل يجوز أن أتوضأ وعليه ملابس خفيفة؟
لا حرج عليك أن تتوضأ وعليك ملابس خفيفة، أو تغتسل وأنت عريان وتتوضأ في أثناء غسلك، فإن هذا لا حرج فيه والله أعلم.
أيضا فصيح يقول كيف يكون التفل ثلاثا عن الشمال إذا أتته الوساوس وهو في الصلاة، هل يحرك رأسه جهة الشمال؟
نعم، يلتفت قليلا إلى جهة الشمال وينفث عن يساره ثلاثا، ينفث عن يساره ثلاثا، وليس هذا من الالتفات الممنوع. والالتفات الممنوع هو الالتفات في الصلاة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا الاختلاس هو الاختلاس الممنوع. أما الالتفات يسارا والتفل ثلاثا فإن هذا لا يعد من الاختلاس، بل هذا مما تدفع به الوساوس، وهذه طريقة من الطرق لدفع الوساوس، وهناك طرق أخرى غير هذه الطريقة، وهي استحضار عظمة الرب تبارك وتعالى. فالعبد إذا قام يصلي فإنه ينادي الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الحديث. فهذا فيه أن العبد يناجي الله جل وعلا في صلاته. فإذا علم المصلي أنه يناجي الله جل وعلا كما جاء ذلك مصرحا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد لا يمكن أن يلتفت قلبه وهو يستشعر أنه يناجي رب العالمين في صلاته، وذلك كلما عظم هذا المعنى في نفس المصلي كلما كانت صلاته أحضر لقلبه وأدعى لخشوعه في صلاته. وأيضا تأمل العبد فيما يقوله من كلمات في الصلاة، هذا يساعده على أن يتأمل في صلاته ولا تأتيه مثل هذه الوساوس فعندما يقول الله أكبر هو يعلم أن هذه الكلمة يقولها في كل خفض ورفع وفي كل نزول وارتفاع، فيكبر الله جل وعلا أولا في أول صلاته معظما لله: الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من المال، الله أكبر من حطام الدنيا. فإذا كان الله جل وعلا أكبر من كل شيء، كيف يأتي بمثل هذه الخطرات؟ وهذه أحيانا تكون تفاهات، يعني يأتي بها وتجول وتصول في ذهنه وهو يقف أمام رب العالمين. وأيضا هناك أمور كثيرة جدا، يعني إذا اجتهد المصلي في تصفية نفسه وذهنه مما يشغله، عند ذاك إن شاء الله عندما سيصلي ستكون صلاته صلاة قلب وصلاة بدن، لا صلاة بدن دون صلاة قلب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز لزوجتي أن تضع كريم يقول حتى تخفي التصبغات في الجلد خارج المنزل؟
هذه المساحيق التي توضع على الجلد إن كانت تتعلق بالصلاة فلا تمنع من وصول الماء إلى الجلد، فإنه لا حرج فيها بشرط أن لا تكون مما تكون بشرط أن لا تكون مما هو يعد زينة. فإن كان مجرد يعني تحسين للبشرة وتوحيد للجلد ولا تؤثر في وصول الماء إلى البشرة، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا أعلم في ذلك ما يمنع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا كان الخطيب على المنبر صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: هل نحن نصلي عليه أو نصلي عليه في السر أو نسكت؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة ما يقوله الخطيب كالتأمين ونحو ذلك، هذا لا يعد من الكلام في الخطبة، لا يعد من الكلام في الخطبة، إذ أن الكلام الممنوع في خطبة الجمعة هو الكلام الذي يخاطب به المصلي غيره، يخاطب به المصلي غيره، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. حتى إنكار المنكر هذا لا يكون في وقت خطبة الجمعة والإمام يخطب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين خلف دعاء الخطيب ونحو ذلك، كأن يكلم الخطيب يكلم أحدا من المصلين، فإن هذا لا يعد من الكلام الممنوع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك سور معينة نقرأها في صلاة قيام الليل وفي صلاة الشفع والوتر؟
أما قيام الليل فليست هناك سور أو آيات تقرأ في معينة تقرأ في قيام الليل، بل مما يستحب أن يكون للمرء ورد من القرآن، فإن كان يحفظ القرآن فإنه يتلوه في آناء الليل ويختم به القرآن كما كان سلفنا الصالح يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيطيل القراءة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن مسعود عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاستفتح فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن ويطيل في القراءة، وربما أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات معينة ويقوم بها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يقرأ فيها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن فقيام الليل القراءة فيه إن كان حافظ القرآن فحسن أن يقرأ فيه القرآن أو يقرأ مما يحفظ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعائشة رضي الله عنها حكت صفة صلاة الليل، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم من ذلك بثلاث. فأما ختم هذه الصلاة فإنه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد، فهذه السور كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها أو يختم بقل هو الله أحد والمعوذتين، فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ غير ذلك فإنه لا حرج عليه، وإن قرأ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلك هي السنة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما وقت صلاة الضحى، متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، فعندما ترتفع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر هذا الوقت إلى قبيل الزوال، قبيل الزوال كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن عبسة عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه في أول الأمر. ففي أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أنت؟ قال محمد. قال ومن معك؟ قال حر وعبد. قال إذن أتبعك. قال فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يلحق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا رأيتني قد ظهرت على قومي فأتني. فعندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه أتاه يذكره أنه هو الذي جاءه في أول عهد، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلمني. فكان مما علمه أنه إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت الشمس فأمسك فإنها تطلع على قرني شيطان، فإذا ارتفعت قيد رمح فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، فإذا ارتفعت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها تسعر جهنم، وحينها تسعر جهنم. فإذا الوقتين الممنوعين هما من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا وقت يمنع فيه تمنع فيه الصلاة، فإذا ارتفعت قيد رمح بعد ذلك فإن ذلك وقت إذن بالصلاة، وهو أول وقت صلاة الضحى، ويستمر هذا الوقت كما ذكرت إلى أن يقوم قائم الظهيرة عند استواء الشمس في كبد السماء، وذلك بالتوقيت الحالي قبيل صلاة الظهر بقرابة 10 دقائق تقريبا. فإذا هذا هو الوقت الذي تشرع فيه الصلاة، وهو يعد كل ذلك يعد وقتا لصلاة الضحى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان عندي ختمة للقرآن وصادفت قراءتي لسورة الكهف أثناء الأسبوع، هل تجزئ عن قراءتي عن يوم الجمعة؟
إذا صادفت تلاوتك لسورة الجمعة في يوم في سورة الكهف في يوم الجمعة فإن ذلك يعد مجزئا، يعد ذلك مجزئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وأنت قد قرأتها وقراءتك لها في أثناء وردك للقرآن ذلك يعد قراءة لها في يوم الجمعة، لأن المقصود هو إيقاع قراءة هذه السورة في يوم الجمعة، وقد حصل منك ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على من قرأ سورة الجمعة في يوم سورة الكهف في يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول مؤخر الصداق للزوجة هل يعتبر دين؟ يجب على الزوج أن يسدده حتى يقول في حال وفاة الزوجة؟
مؤخر الصداق هو دين في ذمة الزوج، لكنه لا يستحق هذا الدين إلا بوجود سببه كما هو مشروط في العقد، فإن كان مشروطا بوقت معين فيلزم أداء هذا الدين في وقته، وإن كان غير مشروط بوقت معين وإنما قد حدد له أقرب الأجلين، وهذا لعل هذا هو الغالب أن يكون حلول هذا الدين عند وجود سبب أحد السببين وهو أقرب الأجلين، وأقرب الأجلين هو البينونة، والبينونة هي الطلاق الذي يكون بين الزوجين أو الوفاة، الوفاة المقصود به وفاة أحدهما، سواء توفيت الزوجة فحل صداقها أو توفي الزوج فحل الصداق على الزوج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة خوفا أن يفوتني الوقت ولا أصحو في آخر الليل.
هذا من الحزم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يخشى على نفسه أنه لا يوتر أو يخشى على نفسه إن أخر الوتر أن يفوته بسبب النوم أو بسبب عارض التعب، فإن الحزم في ذلك أن يوتر في أول الليل، وهذا هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في من خشي على نفسه أن لا يوتر بسبب التعب أو النوم، فقال صلى الله عليه وسلم فليوتر أول الليل، وإن كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل أو قبيل الفجر، فإن الأفضل في حقه أن يوتر في آخر الليل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لأبي هريرة ولأبي ذر قال وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، هذا في حق صاحب الحزم ومن خشي على نفسه ألا يوتر في آخر الليل. أما من علم من نفسه أنه يستيقظ واعتاد أن يستيقظ في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يؤخر الليل إلى آخر وقته، فهذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل يجوز أن يكون لبس الصلاة للمرأة يغطي الكف أيضا، وهل هناك حرج في تغطيته؟
المرأة إذا صلت فإنها تغطي كفيها، فإن لم تغطي كفيها فإنه لا حرج عليها إن شاء الله، فليس من الواجب عليها تغطية الكفين، فإن ظهرت الكفين أو أخفيت فهذا مما لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة، يقول البعض عندما تنصحه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية يعني فضيلة الشيخ لا يقبل النصيحة ويقول لا أعترف بهذا المرض، فيريد منكم فضيلة الشيخ التوجيه يعني نصيحة لمثل هؤلاء.
النصيحة في مثل هؤلاء أن المسألة لا تتعلق برغبتك الشخصية واقتناعك الشخصي، المسألة متعلقة بتوجيه ولي الأمر، والأمر الثاني التوجيه الشرعي في ذلك، فالتوجيه الشرعي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضرار بالناس، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فكونك أنت لا تلتزم بهذه الإجراءات الصحية والاحترازية فإن هذا شأن يرجع إليك إذا كان هذا الأمر في نفسك أنت، أما إن كان هذا في حق الآخرين فإنك تتأدب بالتزامك بهذه الآداب مراعاة لدفع الضرر عنهم، وكذلك أيضا التزاما بتوجيهات ولي الأمر، ولذلك مثل هذا الإنسان لو كان في مكان مغلق أو في مكان حكومي ونحو ذلك فإنه يمنع من دخول هذا المكان إذا لم يكن ملتزما بالإجراءات الاحترازية. وفي الحقيقة الكل يشاهد يعني الموتى الذين يعني يموتون بسبب هذا المرض، وكل العالم يعني أصبح هذا الأمر يقينيا عندهم، لكن مع ذلك تجد بعض الناس لا زال في ذهنه وفي نفسه وساوس وأفكار أن كل هذا خداع، كيف ونحن نرى الأموات يموتون جراء هذا الوباء، وفي الغالب يعني يكون في عوائل الناس من مات له أخ أو مات له قريب أو صديق بسبب هذا الوباء الذي عم وانتشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. فإذا إنكار مثل هذا في الحقيقة إنكار لما هو معلوم لدى الناس ومعلوم لدى كل العالم، وكيف ينزل الإنسان بنفسه مثل هذا المستوى أن ينكر شيئا أجمع الناس جميعا وشاهدوه في أنفسهم وشاهدوه في موتاهم ثم بعد ذلك ينكر؟ الشاهد أن المسألة إذا تعلقت بحق الغير فإنه ليس لك أن تعتدي عليهم بالأضرار، والتزامك بذلك التزام بتوجيهات ولي الأمر الذي أمر بالتزام مثل هذه الأمور دفعا لانتشار الوباء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ أنه صلينا يقول خارج المسجد وسجد الإمام للتلاوة لم نعلم بذلك ونحن نقول ركعنا، وقام الإمام من سجود التلاوة أكمل القراءة فيقول قمنا معه وتابعنا وأكملنا الصلاة معه، فيقول ما حكم صلاتنا؟
صلاتكم صحيحة، والواجب عليكم متابعة الإمام، متابعة الإمام. حتى مثلا لو أنكم لم تعلموا أن الإمام سجد ثم تبين لكم أنه رفع من سجوده وواصل التلاوة في صلاته، فإنكم ترفعون وتتابعون الإمام في تلاوته القرآن وتستمعون لقراءته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فالإمام يتحمل خطأ المأمومين، يتحمل خطأ المؤمنين، ومثل هذا الخطأ يتحمله الإمام، يتحمله الإمام. وأنت قد ذكرت أنكم رجعتم وتابعتم الإمام في تلاوته، فهنا صلاتكم صحيحة، وما حصل من خطأ فإن الإمام يحمله عنكم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن نعطي الخادمة من الزكاة؟
الخادمة إن كانت مستحقة للزكاة بأن كانت فقيرة أو مسكينة فيجوز إعطاؤها من الزكاة، وعندنا قاعدة في ذلك وهي قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا تبين هذا الوصف في الخادم أو الخادمة فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة. ولكن إذا أعطي من الزكاة فإنه لو أعطي ليس بطريق مباشر من يقوم على هذا الخادم أو من كفيله، وكان مثلا من طرف آخر، فإن ذلك لعله يكون حسنا وأفضل، لأن إعطاءه مبلغا زائدا على راتبه وهو مبلغ الزكاة ربما أوقع في ذلك في نفس العامل أو الخادم أن هذا حق زائد ينبغي أن يرده بعمل زائد، فيقع في نفس المزكي هنا أنه يرجو من وراء إعطائه الزكاة لهذا الخادم زيادة في العمل، فلا تكون نيته نية صافية في ذلك، ويكون بذلك لم يبتغي وجه الله جل وعلا في إعطاء الزكاة لهذا الخادم. فإن أحس بشيء من هذا المعنى قد خطر بباله فإنه لا يباشر إعطاء الزكاة بنفسه، وإنما يعطيه عن طريق غيره كأخيه أو أخته أو نحو ذلك ممن لا علاقة له ولا صلة لهم مباشرة بين الخادم وبين هذا الوسيط، فإن كان هذا المعنى غير موجود عنده، وكذلك الخادم قائم بمهامه دون زيادة أو نقص بسبب إعطائه الزكاة، فلو أعطاه وكان مستحقا فلا حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل عندما يريد أن يصلي الضحى يقيم الصلاة؟ كذلك يقول في صلاة الوتر، يقول فضيلة الشيخ في صلاة الضحى وصلاة الوتر هل هناك إقامة للصلاة؟ هل يقيم الصلاة؟
لا، الإقامة فقط لصلاة الفريضة، أما النافلة فإنه لا إقامة لها، لا إقامة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم لي النافلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، ونعتذر عن المستمعين عن استقبال المكالمات الهاتفية لوجود الخلل، واكتفينا ب الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة وكان فيها بركة. الشكر موصول في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، كذلك نشكر في نهاية هذا اللقاء فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحية محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.